من الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم أسألك فتعلمني، وتأملاتنا في التساؤلات اللي جات في سفر التكوين. من سفر التكوين إصحاح 41 سؤال قاله فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ طبعا تاني بفكركم أن التساؤلات أو الأسئلة بعضها استفهامي يعني ينتظر إجابة، وبعضها استنكاري يعني لا مش ممكن، وبعضها من النوع ده اللي هو إيه الإجابة ضمنيا لا مش ممكن نلاقي رجل مثل هذا فيه روح الله. هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ الإجابة ضمنيا لا لن نجد مثل هذا. جاء السؤال إمتى بقى؟ لما يوسف ابتدى يحكي يفسر حلم فرعون. فاكرين حلم فرعون بتاع السبع بقرات السمان والسبع بقرات الناشفين دول والسبع سنابل المليانة دسم والسبع السنابل التعبانة، وازاي انه السبع العجاف او الفقيرة بتأكل السبع عموما السمينة. طبعا المنظر في الحلم كان مفزع. ليه؟ لما تبقى البقرات الدبلانة دي تبلع البقرات الضخمة، منظر شكله مش طبيعي. أو السنابل الضعيفة قوي دي تبلع السنابل الدسمة، المنظر مش طبيعي، والسحرة ما عرفوش يفسروا. فيوسف لما ساقي الملك راح قال لفرعون، قال له على فكرة أنا لما حلمت حلم من سنتين وأنا في السجن وتحقق بالضبط، كان معانا ولد عبراني في السجن هو اللي فسر، راحوا استدعوه. فيوسف طلع من السجن فجأة على مقابلة فرعون، قال له انت هتفصل لي الحلم؟ قال له قول وانا ربنا يدي نعمة. فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، قد اخبر الله فرعون بما هو صانع. طبعا تحسوا ان يوسف هنا جريء برضه. ليه؟ هو عارف ان الفراعنة عموما ما عندهمش اله واحد، وما عندهمش فكرة الله المطلق ده، إنما يوسف بيتكلم على سجيته. قال له ربنا بيقول لفرعون بكرة هيحصل إيه. فرعون فضل سامع عادي جدا، ما قالوش ربنا إيه ده، أنا ربنا، خلي بالكوا الفراعنة كانوا يعتقد إن هم نفسهم بآلهة. إنما فرعون ما تهزش، يعني فرعون موسى مثلا وقت موسى إزاي وإزاي موسى يدخل يقول له ربنا بيقول، ربنا ده إيه، يطلع مين ربنا بتاعك ده؟ ففرعون موسى كان متكبر، فرعون بتاع يوسف كان عاقل شوية. فابتدى يقول له دول سبع سنين جوع، هتيجي بعد سبع سنين رخاء، وايه هتاكل كل الرخاء والخير اللي جه على مصر. اما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلان الامر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. يعني ايه؟ الموضوع هيبتدي على طول، السبع سنين الخير وبعدين السبع سنين العجاف. العجيب بقى والغريب ان يوسف في شخصيته حاجة جميلة جدا، عنده إحساس بالمسؤولية عالي جدا. أنت على كده يوسف عداك العيب، فسرت الحلم وكده يعني تاخد كل الهدايا الموجبة. الحقيقة يوسف مهتمش بتفسير الحلم، أصبح فيه مشكلة، ومشكلة مصيرية لشعب ويمكن لشعوب أخرى. فيوسف بالحكمة اللي ربنا اداها له اجتهد على طول من غير ما حد يطلب منه، وابتدى يقول الحل إيه للموضوع ده، حل المجاعة اللي دخل على مصر ايه. فبص يوسف قال ايه: فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر، يفعل فرعون فيوكل نظارا على الأرض ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سنين الشبع، فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة، ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سنية الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. محدش طلب منك يا يوسف ولا الأمر يعنيك، ولو أنت مركز في روحك ده جالك يوم الهنا أنك تطلع تقف قدام فرعون يرضى عليك، كده هتطلع من السجن ترجع بقى لأبوك وتشوف حالك. يوسف نسي نفسه ونسي احتياجه ونسي اليوم اللي طلبه من ربنا بقاله سنين مستني يوم الفرج، وانشغل جدا بقضية مصر وفرعون وجوع الناس وقلبه حركه وابتدى يفكر معاهم بصوت عالي، ممكن الحل يبقى ايه؟ انت ايه يا يوسف؟ يعني ما بتفكرش في نفسك ابدا؟ ودلوقتي ده وقته انك انت تجتهد. طب ما جاش في بالك ممكن واحد يقول ايه ده اللي بيفتي ده، ده حتة شاب صغير هو ده اللي هيحل مشاكل مصر. انما الحقيقة بسبب نقاوة قلبه وحكمته، هو عنده حكمة عالية جدا، والحكمة دي مش بس واخدها بصلاته، واخدها بسبب الخبرات اللي اتعلمها من ساعة ما كان راعي أغنام، وبعدين راعي عبيد، وبعدين راعي مساجين. دخلت 3 كورسات، 3 دورات طويلة في القيادة، قيادة الغنم زمان، ثم قيادة العبيد لما كان في بيت فوتيفار، ثم قيادة المساجين. وعلى فكرة دي فئات صعبة جدا، الغنم أسهل، العبيد في قيادتهم صعبين قوي، والمساجين كانوا في قيادتهم صعبين قوي. كأن ربنا عمال يحضره عشان يبقى قائد على مصر كلها أو على العالم القديم في وقته. فهنا يوسف اجتهد، اجتهد وحط بالحكمة الحل، لأن طبعا فرعون وهو بيسمع اتخض. 7 سنين جوع دي المجاعة، لو قعدت أكتر من 2 سنين أي بلد تنهار. ف7 سنين مجاعة ده كلام مخيف جدا، يعني ما فيش مطر، يعني مفيش مية، يعني مفيش زرع، يعني الحيوانات هتموت، يعني الناس مش هتلاقي تاكل، يعني هيموتوا. فطبعا كلام مخيف، لأنه البلاد دي كانت بلاد زراعية، وما كانش بقى في التجارة والصناعة والكلام بتاعنا دلوقتي. حط الحل، وبدأوا بفكرة جميلة جدا، لأنه هو فاهم ربنا وفاهم قيادة صح. النهاردة يوسف ده بيدرس في معاهد الإدارة والقيادة، لأن أي أزمة كبيرة أو أي مشكلة كبيرة أهم عنصر في الحل الشخص اللي هيدير الحل، المسؤول عن العلاج. اختار الشخص المناسب للمهمة المناسبة للأزمة الكبيرة، الشخص هو الأهم، أهم من الفكر. فهنا أول ما بادر يوسف بالحل قال: فلينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. أظن أن يوسف ما كانش في باله أبدا أنه هو اللي هيبقى هذا الشخص، لأنه عارف أنه حتة سجين وعبراني كمان، ما هوش من أهل البلد. لكن هو ببراءته قال هو ده الحل، فرعون يختار شخص مناسب يبقى حكيم جدا عشان يدير دفة الأزمة دي على مدى 14 سنة. دي الموضوع مش بسيط. وبعدين اداله كمان الخطة ككل مبدئيا كده، قال له هيعمل نظار على الأرض. نظار يعني إيه؟ زي نظر الحقل كده، يعني واحد بياخد المحاصيل الحصاد ويقسمها جزئين، جزء الناس هتاكله أو هيتباع، وجزء هيتخزن. والخزين ده هيبقى عليه بقى إيه؟ يعني ناس أمناء مخازن وسيستم ضخم جدا. يأخذ 5 غلة أرض مصر، حتى حسبها بدقة أنه 4 تخماس تكفي الناس تعيش في رخاء، والخمس كله يتخزن في 7 سنين الشبع. يبقى الغلة هتتخزن 5 كل الأراضي الإنتاج بتاعها لم أضرب في 7 سنين خير. يجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه، فيكون الطعام ذخيرة للأرض ل7 سنين الجوع التي تكون في أرض مصر، فلا تنقرض الأرض بالجوع. هنا الكلام عجب فرعون جدا، لأنه أكيد فرعون وهو بيسمع الحلم انزعج، لأنه هو حاسس الكلام مظبوط فعلا. منظر 7 بقرات التعبانة دي اللي تاكل 7 بقرات السمينة أو السنابل تاكل السنابل المليانة، منظر يخوف. فهو ده يمشي مع فكرة 7 سنوات عجاف. فقال فرعون لعبيده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ إن تتعجبوا أنه الناس اللي غير مؤمنة بتحس بحضور روح الله. تفكرنا بموقف تاني في العهد القديم لما دانيال في سفر دانيال قصة 3 فتية، لما رموا 3 فتية في أتون النار، الملك شاف شبيه ابن الآلهة وهو اللي سماه كده. وبرضو داريوس قال دانيال ده في روح ربنا. طب وانتوا تعرفوا روح ربنا منين؟ إذا كان فرعون ولا داريوس، هنا الناس العادية بتجد يعني بالفكر البشري الطبيعي أنه الجماعة بتوع ربنا دول فيهم حاجة مختلفة، في فعلا روح ربنا. لأن الكلام ده كلام مش ناس عقلة وخلاص، لا ده في حاجة أعلى من كده، ده عنده قدرة على تفسير الأحلام، وعنده قدرة أيضا على حل المشكلات والأزمات الصعبة، وهو أساسا حتة عبد عبراني، لا ده مش حاجة طبيعية. فالراجل لأنه محايد وإنسان عاقل، فرعون بتاع يوسف ده قال هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ طبعا تنازل كبير قوي من فرعون مصر أن يقبل أن يكون الرجل الثاني على مصر من أصل عبراني مش مصري، دي حاجة يعني ده في الإدارة يعني شبه مستحيلة، إن واحد ما طلعش من مدارسهم ولا معاهدهم ولا من ثقافتهم ولا ترقى في المناصب ولا خد كل ده ويجي كده من بره على المركز ده مرة واحدة. إنما فرعون هنا كان راجل عاقل، لأن اللي شافه في يوسف ما شافوش في حد تاني. وقال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل هذا ليس بصير وحكيم مثلك. برضو كونه يقول أعلمك الله ده ضمنين معناه أنه آمن بربنا، لأنه اللي قاله يوسف طلع صح، وبالتالي يوسف بيقول ربنا قال لي، خلاص يبقى ربنا بتاعك مظبوط. أعلمك الله كل هذا وليس بصير وحكيم مثلك أنت تكون على بيتي وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. قد جعلتك على كل أرض مصر. وخلع فرعون خاتمه من يده وجعله في يد يوسف وألبسه ثياب بوصه وركبه على المركبة وبتاع ده، اداله كل الصلاحيات. ودار يوسف أدار يعني بحكمة عالية ل 14 سنة، ونفذ كل اللي قاله بخطة محكمة جدا، وعدت مصر أزمة ضخمة جدا، وكل الشعوب اللي حواليها بما فيها كنعان وأهله احتموا في مصر في وقت المجاعة، وكانت سر تعرف يوسف على يعقوب وإخواته، وكانت سر دخول عائلة يعقوب في مصر خطة إلهية عشان تمر الأيام ويتولد موسى النبي في مصر. فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ يا ترى الكلام ده ممكن يتقال علينا بأي درجة؟ كلنا فينا روح الله كناس اتعمدنا وخدنا الميرون، ممكن يتقال في شغلك من كتر استقامتك وأمانتك، محبتك للناس، اتضاعك، انك خايف على الناس اكتر ما خايف على نفسك، الناس هتشاور عليك وتقول احنا ممكن نلاقي حد كده في روح الله. احنا بيتشاور على ايماننا من خلال حياتنا. النهاردة احبائي في وعظ كتير وفي منابر كتير وفي كتب كتير، انما المحك اللي هيفصل بين الحق وغير الحق هي السلوك، هي الحياة. فرعون ما كانش يعرف ربنا، فرعون يعرف الفرعونية ودارس أكيد وعارف اللي قبله وفاهم يعني فكر الفراعنة، إنما ما يقدرش يقاوم واحد زي يوسف واقف قصاده منتهى الحكمة والتواضع والأدب والخوف على الناس، إلا أنه يقول هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ إحنا نور العالم، إحنا ملح الأرض، بس لو كان ربنا باين علينا، لو روح الله ملينا. هنا روح الله كان يملأ يوسف لأنه كان رجل الله، كان بيخاف من الشر، كان بيتجنب الخطية، كان عايش بأمانة في ظروف قاسية كعبد وكسجين، استمر في حياته ملتزم ومركز في ربنا، وربنا كان معاه في كل خطوة، هو كان مع ربنا، وبالتالي شهد له مش من إنسان عادي، من فرعون العالم ساعتها. هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ دي رسالة لنا كلنا، نفسنا يشهد لنا من الذين هم من خارج، لأن احنا ممكن نمدح بعض، بس الحقيقة أجمل مديح لما يجي من الذين من خارج الإيمان، لأن ده معناه أنه فعلا روح الله باين علينا. يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. في تكوين 42 في سؤال تاني برضو أشغلكم به. لما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصر، قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ ده سؤال، لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ برضو كلمة عتاد، ده سؤال استنكاري، لأن مش مطلوب إجابة، مش هيقولوا بنبص لبعض ليه، هو بيستنكر الموقف، مالكوا قاعدين وشكوا في وش بعض، ما تعملوا حاجة، مش في مجاعة؟ ده بعد مضي على الأقل سنتين من المجاعة اللي حصلت في مصر. طبعا بلاد كنعان اتأثرت لأن المجاعة واضح أنها واخدة المنطقة كلها، فما عادش عندهم قمح. يعقوب بطبعه غني لأنه ابن إسحاق ابن إبراهيم، ده سايب لهم غنم كتير قوي، ويعني من ناحية الغنى موجود الغنى، بس لما يكون مفيش كلأ ومفيش مية الغنم هيموت ومش هيبقى فيه عيشة. فيعقوب قال لولاده مالكوا باصين كده لبعض، يعني قوموا اعملوا حاجة. طبعا يعقوب عجوز، ولاده كبار هم المسؤولين عن الرعي، يوسف يظن أنه مات حسب الرواية اللي هم قالوها له، فقلبه مجروح. إنما كيعني رئيس القبيلة كلها بص لولاده بعتاب، لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ طبعا قال لهم إني قد سمعت أن يوجد قمح في مصر، انزلوا إلى هناك واشتروا لنا من هناك لنحيا ولا نموت. لكن أنا يعنيني السؤال من ناحية عملية بالنسبة لنا. أحيانا يا أحبائي نقف قدام مشكلة نبص لبعض، يعني واقفة كده فيها سلبية، فيها يعني فرجة، تلاقي واحد بيضيع وكلنا مكتفين إيدينا وبنتفرج، هنقعد باصين على بعض ما نعمل حاجة؟ مش دي نفس بتهلك؟ يعني ايه واحد بعد عن الايمان ولا بعد عن النقاوة ونقعد نتفرج عليه؟ طب ما نعمل اي حاجة، طب ما نفكر مع بعض، طب حتى نصلي مع بعض. في سلبية موجودة في بلادنا عموما وفي كنايسنا احيانا، تلاقي مثلا الدنيا مش منظمة فتلاقي ناس تتريق، طب ما تقوم تعمل حاجة. هنقعد نبص على بعض ونسخر مثلا، الاكل بيقل وهنموت وبرضه ما بنعملش حاجة. السلبية مرض خطير، لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ واحدة من أهم سمات الإنسان المسيحي الإيجابية، إنه ما يقدرش يقعد مطرحه يتفرج على وضع غلط وما يعملش حاجة. في فرق بين النقد، في واحد يقعد ينقد وخلاص، والنقد بمعناه الوحش، نقد سلبي، يعني إيه؟ عمال يستغلط الوضع وخلاص. وفي واحد بيشوف الغلط يقوم يتحرك، ربنا له كل المجد، إيجابي جدا. البشرية أخطأت وكلنا اتحكم علينا بالموت بسبب عملتنا، والفساد ده دب في طبيعتنا. كان ممكن ربنا يقول هم حرين، هم اللي عملوا كده في روحهم، لكن يعني ما قعدش ساكت، ربنا تدخل لأنه إيجابي، خطط بقى أنه يبعت الأنبياء ثم يأتي في آخر الزمان وبعدين يقوم بالفداء. ليه؟ قعدش يبص حواليه. كل رجال الله عهد قديم وعهد جديد تلاقيهم دايما إيجابيين، مش بيبصوا حواليهم. يوحنا المعمدان في زمنه شايف في أخطاء وأخطاء كبيرة، وكون مثلا هيرودس واخد مرات أخوه والدنيا ساكتة معناه أن الغلط ده هينتشر لأنه ضد الشريعة. إنما يوحنا ما ببصش حواليه، ولا قال مالهم الكهنة ما بيكلموش ليه، ولا الفريسيين ساكتين ليه، وقف وقال لا يحل لك وليكن ما يكون. لكن ما فيش ينظر البعض إلى البعض، يعني إيه؟ كل واحد مستني التاني يتحرك، ما ينفعش كده. في قصة السامري الصالح، واحد بيموت في السكة، الكاهن بص عليه وكمل، واللاوي بص عليه وكمل. السامري غالبا شايف المنظر، شايف في اتنين قبل كده اتفرجوا على المشكلة وعدوا، إنما هو ما بصش عليهم. مفيش تنظرون بعضكم إلى بعض. السامري ملوش دعوة بالناس السلبية، اهتم بالراجل اللي بيموت وشاله وضمضه وخده على الفندق ودفع فلوس وابتدى يتابعه. ليه؟ أنا مش هعمل زي الناس الساكتة. لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض تتقال في كل المجالات، ليه قاعدين إيدين على خدنا بنتفرج على المشكلة؟ طب ما نقوم ونعمل حاجة. مثلا تروح قرية في مصر تلاقي مثلا أبونا أو الكنيسة بتشكي أنه في ناس كتيرة ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، طب هنفضل باصين على بعض؟ طب ما احنا عندنا ناس في الكنيسة بتعرف تقرأ وتكتب، ما نعمل برامج محو أمية ونتحرك. مش دول أهالينا وناسنا وفوق راسنا ويمكن إيمانهم أقوى مننا؟ لكن لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ وبعدين واحد يقول لما أبونا يتصرف، طب أبونا هيعمل إيه ولا إيه؟ طب مش احنا كلنا نخدم وناخد بركة الخدمة؟ تلاقي مثلا شباب الإدمان ابتدى يلخبطهم، ونفضل احنا يا عيني إيه؟ نستنى مين اللي عليه الدور يقع في الإدمان. لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ ما تيجي نعمل برامج توعية، نوعي الشباب عشان ما يقعش، نوعي الأهالي، نلاقي فرص شغل للشباب، نطلع طاقة الشباب في حاجات إيجابية، نعمل مراكز للإدمان نلحقهم، نرجع نوظفهم في المجتمع بطريقة فاضلة. لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ ساعات بنفضل قدام المشاكل كده نتفرج، مثلا تلاقي مش عارف سمعنا عن حد قال إيه ماشي في سكة إلحاد، وتلاقي كلام غريب بقى، أصله ده ولد ما اترباش في الكنيسة، أصله ده شباب بايظ، أصله دول مخهم تعبهم. إيه هو كلام ده؟ حد قال لك تتهمهم؟ دي مشكلة، وتعالى نحط إيدينا في إيدين بعض ونتعامل، نشوف الشباب ده تعب من إيه في الكنيسة، ما يمكن الكنيسة هي اللي طفشته، ما يمكن البيوت اللي هي ملخبطة هي اللي طلعته بالطريقة دي. في نفس الوقت نسمعهم ونرد عليهم ونتناقش معاهم ونحترم تفكيرهم ونحتويهم ونحبهم، لأنه إحنا ما ينفعش نقف نتفرج على أولادنا بيضيعوا من إيدينا. لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ المجاعة اللي حصلت وقت يعقوب يا أحباء هي حاصلة في كل جيل بأشكال مختلفة، هي مشكلة كبيرة ما ينفعش نغمض عينينا عنها، إنما التفكير الإيجابي شعاره لماذا تنظرون بعضكم إلى بعض؟ كل واحد مستني غيره يتحرك، يلا نتحرك كلنا، اللي في إيده حاجة يعملها. بالطريقة دي كل مشاكلنا تتحل وكل ولادنا يدخلوا الكنيسة، ولا نسمح بأن خروف ضال واحد يبعد عن القطيع. ربنا يدينا نعمة، وإلى لقاءات أخرى من برنامجكم أسألك فتعلمني، لإلهنا كل مجد وكرامة.